الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 34 في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية. وبعد أن انتهينا من بحث النبوات، وكان آخرها خاتمة في بيان الفرق بين الإيمان والإسلام، وكيف أن الإسلام يتحقق بإذعان الإنسان للشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وما تستلزمهما هاتان الشهادتان من الإذعان ببقية الأركان، وهي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وأما الإيمان فهو ما استقر في القلب، وقلنا إن المسلمين في دار الدنيا إنما يتقاضون بموجب الظاهر الذي يتبدى عليهم وهو الإسلام، وعليهم أن يكلوا ما خفي عنهم إلى محكمة الله سبحانه وتعالى. ومعنى هذا أن المسلمين مكلفون أن يجعلوا من الظاهر عنوانا للباطن، أي كلفهم الله أن يحسنوا الظن بدلا من أن يسيئوا. فإذا رأينا من أذعن لأركان الإسلام واستسلم ظاهره لهذه الأركان، فنحن نعامله على أنه مسلم، ونرجو الله عز وجل أنه مؤمن أيضا إن شاء الله، أي نجعل من الظاهر عنوانا للباطن. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام لفت نظرنا إلى كثير من الشواهد الظاهرة التي تتبدى على حال الإنسان، وأمرنا أن نجعل منها دليلا على حسن الظن بهؤلاء الناس، وأن نعتقد ولا نتألى على الله عز وجل أنهم مؤمنون. والمهم أن الإنسان ليس له أن يقتحم سرائر الناس، أو أن يقتحم إلى أفئدتهم فيحكم على ما خفي منه، له أن يحسن الظن بما خفي من إخوانه عليه. وهذا طبعا شيء مبرور، لأن حسن الظن أمر مبرور وخلق من الأخلاق الإسلامية الحميدة، ولكن ليس له أبدا أن يقتحم سرائر الناس ليسيء الظن بهم، بل عليه أن يقف عند هذه الحدود الظاهرة فقط. هذا ما كان يدور حوله حديثنا في الدرس الماضي والذي قبله. ولذا فأعتقد أننا قد انتهينا من الحديث عن النبوات، وآن لنا الآن أن نبدأ بالقسم الثالث وعنوانه الكونيات. ماذا نعني بكلمة الكونيات التي هي نسبة إلى الكون؟ نعني هنا في هذا المجال بالذات كل ما هو موجود ومكون الآن، فكل ما هو مخلوق وموجود الآن يدخل في مصطلحنا هذا تحت اسم الكونيات، سواء كنا نراه أو لا نراه، المهم أنه موجود حالا، هو موجود الآن، إذن هو من الكونيات. فالإنسان من الكونيات، الجان من الكونيات لأنهم موجودون الآن، الملائكة من الكونيات، هذه السماوات والأرض والأفلاك التي نراها من حولنا من الكونيات. إذن لا فرق فيما هو موجود الآن بين أن يكون مرئيا لنا أو أن لا يكون مرئيا. أما الغيبيات التي سنتكلم عنها أخيرا في القسم الرابع، فلسوف نعني بها ما لم يوجد بعد، أي ما أخبر الله عز وجل عنه ولكنه لم يولد من غيبه المكنون بعد، كأحداث ما بعد الموت فهو من الغيبيات، لأنه شيء لم يتحقق بعد في حقنا نحن. أما في حق الذين ماتوا فقد تحول من غيب إلى حقيقة ماثلة، لكننا نتكلم عن الناس الذين لا يزالون في طور الحياة. أحداث يوم القيامة من الغيب، يوم القيامة بالذات، وأحداثها من حساب ونشر وصحف وحشر وصراط وميزان وجنة ونار، كل ذلك من الغيبيات. الماضي السحيق الذي حدث وانقرض أيضا من الغيبيات. إذن الآن عرفنا ما نقصده بالكونيات، وأنا أقول هذا الكلام حتى لا يسأل سائل أو يعترض معترض فيقول ولكن الجان لا نراهم فهم من الغيبيات، أو الملائكة لا نراهم فهم من الغيبيات. نحن في هذا الصدد لا نعني بالغيبيات الأشياء التي لا نراها، وإنما نعني بهذه الكلمة بالغيبيات الأشياء التي لم تولد في ساحة الوجود بعد. ومن ثم فالكونيات كل ما هو موجود الآن، سواء كان مرئيا لأعيننا أو غير مرئي لأعيننا، فذلك على كل من الكونيات. على هذا الذي قلنا، فعناصر الكونيات التي سنتحدث عنها هي العناصر التالية: أولا الإنسان، سنتكلم عن الإنسان، ثم الجان، ثم الملائكة، ثم نتكلم عن قانون السببية في الكون. هذه هي عناصر المكونات التي سيدور حديثنا عنها إن شاء الله تعالى. ولكن ماذا سنتكلم عن الإنسان؟ الكلام عن الإنسان كثير، ممكن أن نتكلم عنه من الجانب الطبي، ممكن أن نتكلم عنه من جانب التشريع لكينونته البشرية، ممكن أن نتكلم عنه من جانب النفس التي ركبت في كيانه، أي من جانب علم النفس، وممكن أن نتكلم عن الإنسان من حيث كيفية خلق الله عز وجل له. وهذا الكلام إذا أردنا أن نتناوله من أطرافه فالوقت يضيق عنه. نحن في دروس العقيدة هذه لا يهمنا أن نتكلم عن الإنسان تشريحا، فالمرجع في ذلك أصحاب الاختصاص الطبي، ولا يهمنا أن نتكلم عن الإنسان من حيث مقومات الصحة والعافية في كيانه، فإن هذا من اختصاص أصحاب الطب. ولن نتكلم عن الإنسان من حيث القواعد النفسية التي تحكمه، فهذا إنما يتناوله علماء النفس وعلماء التربية. إنما سنتكلم عن الإنسان من الجانب الذي تحدث عنه الله عز وجل في محكم كتابه، ف فأصبح محتما علينا أن نعرفه، نظرا إلى أن القرآن الذي هو كلام الله قد تناول هذا الجانب من الإنسان بالبيان والتقرير. سوف نلتقط هذه الجوانب التي تحدث عنها القرآن، تحدث فيها القرآن عن الإنسان، هي التي ستعنينا في دروسنا هذه. ذلك لأن ما ذكره القرآن عن الإنسان بشكل واضح صريح لا مجال لأن نتجاهله، يصبح جزءا لا يتجزأ من المبادئ الإيمانية معرفته. فأما ما سكت عنه القرآن فنحن أيضا هنا نسكت عنه، ولكن إذا أحببنا أن نوسع معارفنا وثقافاتنا في ذلك فنحيل هذا إلى أصحاب الاختصاص، نحيل علم النفس إلى أصحاب الاختصاص، نحيل نواحي الصحية والجسمية والتشريعية إلى الأطباء، وهكذا. إذن هذا ما سنتكلم عنه عند حديثنا عن الإنسان. مرة أخرى ألفت نظر الإخوة الذين يجلسون على درج السبي أن يصعدوا إلى الأعلى أو ينزلوا، لأن هنالك إخوة يرون جالسين على السدي فيظنون أن السدي لم يبقى فيها مكان. لا، السدي فيها مكان واسع. كذلك ماذا سنتكلم عن الجان؟ الحديث عن الجان حديث ذو شجون، ولسنا الآن بصدد أن نتكلم عن أخلاقهم، عن أطعمتهم، عن طبيعة مجتمعاتهم، عن أماكن سكناهم وتجمعاتهم، لسنا بصدد هذا أبدا. كما أننا لسنا بصدد الحديث عن الجان، هل يمكن أن يتلبس أحد منهم بشخص من البشر أم لا، وهل يمكن أن يظهروا لهم هذا الكلام الذي يتناوله بعض الناس دائما ويستثير فضولهم، لسنا بصدده أبدا. ولكن القرآن تناول هذه الخليقة من جانب من الجوانب، وأعلن قراره الصريح عن هذه الخليقة. ولما كنا مؤمنين بالقرآن، ولما كان إيماننا بالقرآن شرطا أساسيا لإيماننا بالله، فلا بد أن نعرف هذه الخليقة من الجانب الذي يتحدث عنها القرآن. وكذلكم الملائكة، وهكذا. وبناء على هذا الشيء الذي أوضحت سنبدأ إذن فنتكلم بادئ ذي بدء عن الإنسان. حديثنا عن الإنسان كما قلت هو عبارة عن أننا سنتناول الأشياء التي نص عليها القرآن مما يتعلق بالإنسان، لأننا مضطرون إلى معرفة هذه القضايا عن الإنسان ما دام أن القرآن قد تحدث عنها حديثا واضحا صريحا لا مجال للتأويل فيه. هذه النقاط التي سنتكلم عنها هي التالية: أولا، الإنسان أفضل مخلوق وأشرفه. الإنسان أفضل مخلوق وأفضل وأشرف مخلوق. المسألة الثانية، الإنسان مخلوق من حيث الجنس من عنصر التراب، ومتكاثر من حيث المصدر من الإنسان الأول الذي هو آدم عليه الصلاة والسلام. هذا هو الموضوع الثاني. الموضوع الثالث، الإنسان مخلوق منذ النشأة الأولى، منذ النشأة الأولى، منذ تاريخه القديم القديم، في أتم مظهر وفي أحسن تقويم، لم يتطور خلال القرون المتطاولة من نوع حيواني إلى نوع آخر بشكل من الأشكال. هذه هي النقاط التي سنتحدث عنها، وإنما حصرنا أنفسنا في هذه النقاط لأن القرآن تكلم عن هذه النقاط، ولما كان حديث القرآن قد تناول هذا النقاط بشكل واضح، أوضع فيه كما يقولون ووضع النقاط على الحروف، فإنه لا يسعنا إذا كنا فعلا نؤمن بكتاب الله إلا أن نذكر هذه القضايا ونؤمن بها. أولا، الإنسان أفضل المخلوقات وأشرفها. ما الدليل على هذا؟ ليس لنا من دليل على هذا أقوى وأوضح وأصرح من كلام الله عز وجل، وكلكم يقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى قوله: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فهل هنالك يعني شيء غامض في هذا الكلام؟ كلام صريح: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هل هنالك دليل آخر أيضا من القرآن؟ نعم، دليل ربما كان أقوى وأوضح، هو قول الله عز وجل: وإذ قال ربك، أو إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. وهذا الكلام مكرر. أيضا مثل ذلك قول الله عز وجل: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجد. الآية الأولى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وقد أجمع علماء التفسير أن السجود هنا سجود تكريم وليس سجود عبادة، أي أعلنوا عن تكريمكم لهذا المخلوق بالانحناء له كما قد أمرتكم. هذا معنى قوله: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. وأسرع من هذا قوله عز وجل أيضا للملائكة: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. نسب الله عز وجل الروح التي بثها في كيانك إلى ذاته، فأنت موصول النسب إذن إلى الله عز وجل. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذا هو الدليل الآخر على المكانة التي يتبوأها الإنسان بين الخلائق أجمع. إلى هنا لا أشكال، ولكن وقع البحث في نقطة هي محل نظر في الحق. أما أن الإنسان، جنس الإنسان، أفضل من سائر المخلوقات أو كثير من المخلوقات، فهذا واضح من هذا الكلام. لكن ترى هل الإنسان أفضل أيضا حتى من الملائكة، أم إن الملائكة أفضل؟ هذه المسألة لم تتضح تماما في هذه الآيات التي تلوناها، ولذلك ذهب البعض إلى أن الإنسان، جنس الإنسان، أفضل من سائر المخلوقات بمن فيهم الملائكة، لأن الله أمر الملائكة السجود لآدم. نعم، وهذا دليل ما بعده دليل على ذلك. كذلك هنالك يعني أدلة كثيرة أخرى أن الله سبحانه وتعالى أخبر كما أخبر سيدنا رسول الله أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. والحديث صحيح، إذا وفد إنسان من بلد إلى بلد لكي يطلب علوم الإسلام فإن الله سبحانه وتعالى يبجله ويكرمه أيما تكرم، ونظرا إلى أن ملائكة الله تعلم أن هذا عبد مكرم على الله فإنها تضع أجنحتها له وهو يسير على الأرض رضا بما يصنع، ولا تقول كيف تضع أجنحتها وكيف هذا، هذا شيء لا نعلمه، ولكننا نعلم أن الملائكة لهم أجنحة مثنى وثلاث ورباع كما قال الله عز وجل في سورة فاطر، لا إشكال أبدا. فهذا دليل على أن البشر أفضل من أيضا الملائكة عموما. وهنالك رأي آخر توقف فيها، ذلك لأن الله قال وفضلناهم على كثير ممن خلقنا، لم يقل فضلناهم على كل من خلقنا، على كثير ممن خلقنا. إذن هنالك فئات كأنما البيان الإلهي استثناها، من هم؟ ما في أفضل بعد البشر من الملائكة، إذن فلعل الملائكة أفضل من الإنسان. واستدلوا أيضا بقول الله عز وجل عن الملائكة وهو يصفهم وينعتهم بالعبودية لله ردا على من ظنوا أن الملائكة هم إناث وبنات الله. قال الله عز وجل عنهم وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. ثم قال عنه بعد ذلك بل عباد مكرمون، أي الملائكة مكرمون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. قالوا هذه الصفة لم يرتقي إليها الإنسان، لأن الناس كثيرا ما يعصون والملائكة لا يعصون. يجمع ما بين الملائكة والبشر أنهم عباد مكرمون، ولقد كرمنا بني آدم، لكن لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. لا، الناس تصدر منهم المعاصي، كل بني آدم خطأ. واستدلوا أيضا بكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملئه. من هو هذا الملأ الذي سيذكرك الله ويكون هذا الملأ خيرا من ملائك الذي ذكرته فيه؟ ماذا عسى أن يكون هذا الملأ؟ الملائكة. والحديث واضح، أنا جليس من ذكرني، هذا أول الحديث. فإن ذكرني في نفسه يعني خاليا ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ كهذا الملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه، ولن يكون هذا الملأ إلا ملأ الملائكة، وقد وصفه الله في الحديث القدسي بأنه خير من ملأه. إذن هذه أدلة على أن الملائكة أفضل. وهنالك رأي آخر فصل في القول، قال خواص البشر وهم الرسل والأنبياء أفضل من خواص الملائكة وهم الذين وردت أسماؤهم في كتاب الله عز وجل. وعوام البشر، وليس المراد بعوام البشر الذين نراهم في السوق الفاسق الفاجر والضال والتائل، لا، عوام البشر من المؤمنين المستقيمين. نعم، نحن من عوام البشر، عوام البشر أفضل من عوام الملائكة هكذا. ولعل هذا هو الرأي الذي جنح إليه أكثر الجمهور. لكن المسألة أيها الإخوة خاضعة للاحتمال، يعني إن أردت أن تقول الملائكة أفضل لن تعدم برهانا على ذلك، وإن أردت أن تقول البشر أفضل لن تعدم برهانا على ذلك. لكن أحب أن أعود فأقول أولا، عندما قرر الله عز وجل في كتابه أن بني آدم مكرمون، فقال ولقد كرمنا بني آدم، هذا في أصل الخلق. يعني عندما خلق الله هذا المخلوق خلقه مكرما وبوأه مستوى عاليا لم يرق إليه غيره، ولعل الملائكة أيضا لم ترق إليه. لكن هل بقي كل بني آدم في السدة والمكانة التي رفعهم الله إليها؟ لا، هنالك من أساءوا إلى أنفسهم فنزلوا عن هذه السدة التي بوأهم الله عز وجل عرشها، نزل فرجعوا إلى شر حالة يعيش عليها مخلوق من الناس، وهنالك من استقر في المكانة التي بوأه الله عز وجل عليها وثبت عندها، بل ازداد رقيا أيضا. ينبغي أن نعلم هذا. ولعلكم تسألون هذا التفصيل من أين جئت به؟ من أين؟ من كتاب الله عز وجل. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. طيب كيف؟ لماذا خلق ليرقى وليتبوأ أعلى المراتب ثم رده الله أسفل سافلين؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هكذا يقول الله عز وجل. إنما رد الله عز وجل من لم يشرف نفسه بالمكانة التي بوأه الله عز وجل إياها. خلع الثوب الذي أكرمه الله عز وجل به، ركل بقدمه العرش الذي سما به الباري سبحانه وتعالى إليه. فلما كفر بنعمة الله عز وجل وبدل نعمة الله عز وجل كفرا، رده الله عز وجل أسفل سافلين، فنزل إلى الحضيض. خلقه الله أفضل من كل حي على وجه الأرض أو في أي مكان من أمكنة العالم، بالصفات والسمات التي سأتحدث عنها بعد قليل. فلما كفر بالله ولما بدل نعمة الله عز وجل كفرا، عاد في الواقع إلى شر مما عليه سائر الحيوانات الأخرى. ولعلي أوضحت هذا الكلام وشرحته في مناسبة مرت، لا أدري في دروس الاثنين أو الخميس، ومع هذا فلسوف نشرح هذا الكلام مفصلا. إذن فإذا رأيت إنسانا ملحدا فإن الحطة التي هوى إليها هذا الإنسان ليست حطة قرينة معه في الخلق، لا، وإنما هي حطة عارضة هو الذي تسبب لنفسه بها. أما أصل خلقته عندما خلقه الله وولد من أمه، فإنما ولد مفطورا بفطرة الإيمان، مختوما بسر هذا التكريم. ولو أنه أبقى هذا السر كامنا، ولو أنه حافظ على هذه الفطرة التي متعه الله بها منذ أول نشأته، إذن لبقي في هذا المستوى الباسق الذي كرمه الله عز وجل به. ولكن لما أعرض ولما مزق هذه الفطرة، ولا شك أنه ربما فعل هذا بنفسه وأعانه المجتمع أيضا على ذلك الذي هو فيه، نعم، عندئذ رد إلى أسفل سافلين كما يقول الله، وحق عليه قوله عز وجل في المكان الآخر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم، إذن لا إشكال، ولقد كرمنا بني آدم، أي أصل هذه الطينة مكرمة، الجوهر الإنساني مكرم إذا عدت به إلى فطرته الأساسية قبل أن تتلوث هذه الفطرة بالانحرافات والسوء والأعمال التي يختارها الإنسان في حق نفسه. هذا الشيء. الشيء الثاني الذي نقوله هو إذا أردنا أن نتأمل جيدا، فلعل الإنسان أفضل من الملائكة دائما. الإنسان المؤمن، الإنسان الذي حافظ على هذه الفطرة ولم يمزقها ولم ينحرف، وإن تعرض للمعاصي يظل هذا الإنسان أفضل حتى من الملائكة، بشرط أن يكون مؤمنا مصطبغا بمعاني العبودية لله عز وجل، نزاعا إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان أفضل. لماذا؟ ها هنا محل الشاهد. الملائكة أيها الإخوة تمام كما قال الله عز وجل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، بل كما قال الله في الآية الأخرى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لكن هل لهم فضل في الطاعة التي يطيعون بها الله؟ أبدا. إنهم عندما يطيعون الله يندفعون إلى ذلك كما يندفع أحدنا بغريزته إلى الطعام والشراب. إنهم عندما يتجهون إلى الطاعة ولا يعلمون غير الطاعة، إنما يتجهون إليها بدافع الكينونة التي لا تعارضهم بها أحد، فليس هنالك شيطان يسد عليهم سبل الطاعة، وليست بين جوانح أحدهم أهواء وغرائز تشدهم إلى الأرض وإلى التراب وإلى الانحراف وإلى المناهج الحيوانية أبدا. أما الإنسان فهو عندما يتجه إلى مرضات الله عز وجل يجد أمامه العوائق التي لا تحصى، ثم يجد بين جوانحه المشاعر التي تشده إلى الوراء، الغريزة، الأهواء، الشهوات التي ركبت في كيان الإنسان، الدنيا التي زينت إلى نفسه، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، فإذا اقتحم الإنسان هذه الشهوات وإذا خاض إلى طاعة الله هذه العقبات حطمها ولم يبال برغائبه وعانق أوامر الله فإنها بطولة. وأي بطولة منه؟ هذه البطولة لم يتمتع بها ملائكة الله عز وجل قط. هذا المعنى ينبغي أن نلاحظه جيدا. بل هنالك شيء آخر كما قاله محمد إقبال في بعض من قصائده رحمه الله تعالى. الملائكة وهم يسبحون الله ويحمدونه ويهللونه كما ورد في الأثر وفي الأحاديث الكثيرة بل في نصوص من كتاب الله عز وجل، هم يندفعون إلى هذا بدافع فطري وغريزي إنجاز التعبير تماما. لكن ليس هنالك حال اسمها الشوق الذي يحدوهم إلى مناجاة الله، ليس هنالك معنى اسمه الحنين الذي يشعرهم بالالتياع ويشعرهم بمعنى من معاني الضرام في أفئدتهم اطلاقا. هذا انما هو من خصائص من البشر. الملك في العالم العلوي ليس محجوبا عن الله عز وجل، فليس هنالك معنى لتشوق الملائكة إلى الله، لا، ولكن الإنسان غير الملائكة. ما قصة الإنسان؟ قصة الإنسان أن جسده قفص تأوي إليه هذه الروح العجيبة. من أين جاءت هذه الروح؟ من الملأ الأعلى، من العالم العلوي. وهذا معنى قول الله عز وجل: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. فروحك التي بين جنبيك ليست منسوبة إلى هذه الأرض، ليست منسوبة إلى هذا العالم الترابي، بل ليست منسوبة إلى شيء من هذا البريق الذي تراه، ولا يهمها كل هذه الزخارف. هذه الروح تظل في حنين دائب إلى العالم الذي هبطت منه. ما هو العالم العلوي؟ تظل في حنين دائب إلى من؟ إلى مولاه، إلى الخالق سبحانه وتعالى. ومن هنا يأتي الحنين. فإذا رأيت نفسك مشدودا في ساعة من ساعات خلواتك ربما إلى أن تناجي الله مناجاة المحب لمحبوبه، مناجاة المحب الذي برح به الشوق إلى محبوبه الذي لم يتمكن من رؤيته منذ سنوات طويلة، فاعلم أن هذا الحنين إنما يتعالى من روحك التي طال سجنها في هذا القفص. هذا الحنين، هذا التشوق كلنا يعرفه، كلنا يدركه. ونحن عندما يعني نجد أن إدراكنا له عبارة عن لمحات سريعة، بوارق خاطفة، فذلك لأن الشهوات هيمنت على نفوسنا، ولأننا حجبنا عن حنين الروح بضجيج غريزتنا، بضجيج شهواتنا، بضجيج أهوائنا المتعلقة بالدنيا والشهوات والأموال ونحو ذلك. لكن لو أنك أسكت هذا الضجيج وأصغيت إلى لغة الروح، فلسوف تجد أن هذه الروح دائما في حنين دائب إلى العالم الذي انفصلت عنه. والموت الذي هو في حساب جسدك كارثة، هو عرس لحساب هذه الروح. تلك هي الحقيقة. فإذا عرفنا هذا نقول كما قال محمد إقبال: صحيح أن الملائكة لا تفتأ تسبح الله عز وجل وتحمده وتشكره، ولكن أين من الملائكة بكائي في الأسحار؟ هكذا يقول إقبال. أين من الملائكة حنيني إلى الله عز وجل؟ أين في الملائكة هذا الشوق اللاذع الذي يتضرم نارا على الفؤاد؟ الملائكة لا تشعر بها. هذا هو الذي يرفع الإنسان ويرقى به صعدا إلى الدرجات العلى. تلك هي هذه الحقيقة. وانظر إلى الناس الربانيين، إلى حياتهم، تجدها تعبيرا عن هذا المعنى تماما. إذا لم يتح لنا أيها الإخوة أن نعيش هذا المعنى، فاحتكوا بمن عاشوا بهذا المعنى، أصغوا إلى كلامهم، تأملوا في مناجاتهم لمولاهم وخالقهم سبحانه وتعالى. تكاد عندئذ تشم رائحة الكبد المشوي من كلمات هؤلاء الناس. نحن معجوبون عنهم، لكن وإذا لم تر الهلال فسلم لأناس رأوهم الأبصار، إذا لم تر الهلال فسلم لأناس رأوه بالأبصار. ونحن عندما نصغي إلى مناجاة هؤلاء الربانيين تلاحظ أن هؤلاء الناس كانوا مثلا أعلى للعاشق الملتاع، لكنه ليس العاشق الذي تعلق قلبه بامرأة، وإنما هو العاشق الذي عاشق السدة العليا للجمال المطلق، الذي عاشق مولاه وخالقه. وهذا القلب ليس أهلا لأن يعشق إلا هذا الواحد الأحد الفرد الصمد. نعم. وطبعا بما أن الإنسان محجوز عن الله في هذا القفا، بعيد عن الوطن، وطن الإنسان الحقيقي ليست هذه الأرض، وطنك ذلك العالم العلوي الذي سترحل إليه بعد الموت إن كنت قد عمرته، إذا كنت تشتغل اليوم في تعميره، وطنك هناك. أما أنت الآن فسجيء، قد أبعد كما يبعد الإنسان من قارة إلى قارة، يمضي سنوات سجنه، كلما أطل من نافذة السجن إلى الآفاق البعيدة البعيدة التي يستروح منها عبق وطنه، شده الحنين إلى هناك. هذه الصورة تماما يعيشها الإنسان الذي يعلم أن هذه الأرض كلها سجن، وأن روحه سجنت، وأنها تتشوق إلى ذلك العالم العلوي. ولذلك كم قرأنا كلاما لأناس مثل جلال الدين الرومي رضي الله عنه وقدس الله روحه، مثل آخرين من قبل ومن بعد، طاب لهم أن يجعلوا من الناي مثالا لواقعهم المؤلم، بل لواقعهم الذي يجمع بين النار والنور. فكان جلال الدين الرومي له قصيدة طويلة يتحدث فيها عن الناي، هو يتحدث عن نفسه لكنه يجسد حديث نفسه في صورة الناي. يقول: هذه الخشبة هذه كانت عبارة عن قصبة في عالم البساتين، كانت في وطنها يتمايل بها الريح، وكانت سعيدة بين الأقران، فجاء من قطع هذه القصبة وأبعدها عن الوطن، ثم ثقب جهات من هذه القصبة وأحرقها، كانت هذه القصبة تحرق فيما مضى، أحرقها بالنار. هذا الصوت الذي تسمعه إنما هو صوت حنين الناي إلى الوطن، إنما هو صوت الألم، ألم الفراق. ثم يقول جلال الدين الرومي: إن هذا الكلام الذي أقوله يحتاج إلى قلب متحرق متضر بنار الشوق حتى يعلم سر بكائي وسر حنيني. هذا ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن روحي مثل هذه القصر أقصيت عن عالمها لسر، وأنا لا أزال في حنين دائب إلى ذلك العالم العلوي حتى يحين يوم التلق، حتى تحين ساعة الانطلاق من هذا السجن. تلك حقيقة، هذا ليس خيال أديب أبدا بشكل من الأشكال. وقد قلت لكم مرة أن أبا علي بن سينا قرر هذا من منظور علمي، وسجل هذه الحقيقة في قصيدته المشهورة التي يقول فيها عن الروح: هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء، أي الروح ذات تعزز وتمنع، هبطت على كره إليك، وربما ألفت وصالك وهي ذات تمنع، أنفت وما ألفت، فلما واصلت ألفت مجاورة الخراب البلقعي هذه الدنيا، تبكي وقد ذكرت عهودا بالحمى بمدامع تهمي ولما تقلعي، إلى آخره قصيدة طويلة. ألا يستأهل هذا الشوق اللاهب أن يجعل من الإنسان أفضل مخلوق إذا ركن إلى شوقه، وإذا لم ينقطع عن حنين روحه ولم يمارس يعني الشخصية المزدوجة، وإلا ففي هذه الحالة ينقلب أمره إلى خسران كما قد قلنا. في هذه الحال الإنسان عندما يطيع الله من خلال مغامرة يطيع، وعندما يفطم نفسه عن المحرمات من خلال مغامرة يفطم نفسه،
لولا شوقك إلى الله ولولا حبك لله لتغلبت عليك شهواته. للإنسان بنفكر أحدنا يشعر في نفسه بوقع شهواته وأهوائه، ما الذي يجعله يتسامى على شهواته وأهوائه؟ لولا حب أقوى من حبك لأهوائك والله لما توفق، ولكن الحب الأقوى هو الذي جعلك تتغلب على الحب الأدنى. فانظر من هو الحب الأقوى. عندما ينشأ الإنسان تنشئة متفقة مع فطرته يتنامى محبة الله بين جوانحه ويضطرم حنين الروح ويهيمن هذا الحنين على الغرائز. الغرائز موجودة ولكن حجم حركة الغرائز محدود عندئذ، والقوة والفاعلية تكون للروح. نعم، الحب الأقوى هو الذي يتغلب على الحب الأضعف. هذه المغامرة، هذا الصراع، أو قل هذا الجهاد كما عبر البيان الإلهي، لا يوجد في عالم الملائكة. حتى لو لم تأمرهم بالطاعة لأطاعوا تماما. عملية الطاعة كعملية الشهيق والزفير بالنسبة للإنسان. هذا هو الشيء الثاني الذي نقوله والذي يجعلنا نؤكد أن الإنسان أفضل من الملائكة بشرط أن يحافظ على الفطرة التي أكرمه الله بها، وأن لا يخلع خلعة التكريم التي متعه الله سبحانه وتعالى. أما لماذا إذا هوى الإنسان يصبح أسوأ حتى من الحيوانات؟ لماذا؟ يعني الإنسان في أحد الطرفين، يا أما هو أرقى مخلوق ويا أما أتعس مخلوق. لماذا؟ هذا كلام الله، ثم رددناه أسفل سافلين. لأنك عندما تكون مشدود النسب إلى الله فإن قوانين حياتك تأخذها من تعليمات الله، وشريعة سلوكك تأخذها من تعاليم الله، فتسير صعودا فوق المخلوقات أجمع. فإذا قطعت صلة ما بينك وبين الله، هويت من حالك، لم يبقى في حياتك قانون من عند الله يحكم حياتك، ولا شرعة تضبط سلوكك. طيب، وليست في حياتك ضوابط غريزية كالتي توجد في الحيوانات. في الحيوانات الأخرى ربي عز وجل أعطاها البديل عن الإنسان. ما هو؟ قانون الغريزة. قانون الغريزة يلزم الحيوانات أبدا. حياة الحيوانات منضبطة بنظام أدق من نظام كثير حتى من المجتمعات. لكن هل تحتاج الحيوانات في هذا إلى وضع دستور؟ إلى وضع قانون نظام؟ لا، لأن القانون من أين يأتي؟ من غرائزها. الإنسان ربي كرمه ولم يجعل قانونه في داخل غريزته، وإنما جعل قانونه خطابا بينه وبين ربه، يصغي إلى ربه، يتعرف عليه، يؤمن به، يقول له يا رب كيف تريدني أن أتصرف؟ يقول له الله لبيك، ها أنا ذا أرسل إليك شرعتي ومنهاجي وأوامري، افعل هكذا، سر هكذا. فأنت تتلقى أوامرك من الله بدلا من القانون الغريزي الذي أودعه بين جوانح الحيوانات. فإذا تركت قانون الله وليس بين جوانحك قانون غريزي كالذي يوجد في حياتك في عالم الحيوانات، إذن أصبحت حياتك فوضى بفوضى، وأصبحت حياة الإنسان شرا من حياة السباع الضارية في أدغالها الموحشة. إذا قرأنا علوم الحياة الحيوانية، حياة الحيوان وأنظمتها، نجد أن الحيوان لها قانون في أطعمتها، في افتراسها، في علاقاتها الجنسية، ما ظنها فوضى. الحيوان يفترس طالما هو جائع، وافتراسه قانون لبقائه. فإذا شبع ورأى طعامه موفورا في جحره تخلت عنه طبيعة الافتراض وجلس آمنا في جفره. لو مر من عنده القطعان وهو في هذه الحالة لا يمسها بسوء، حتى إذا عاوده الجوع ليتسرب إليه، عاودته الطبيعة قانون، لكنه قانون غير مكتوب. موضوع العلاقة الجنسية له مواسم مقبلة ومواسم مدبرة. كل شيء، انظر إلى حياة الحيوان، انظر إلى النمال، انظر إلى حيوان البحار، كله تماما إلا الإنسان. الإنسان لا يمكن أن يضبطه إلا قانون مكتوب وشرعة مبرمجة آتية من عند الله. فإذا تخلى الإنسان عن شرعة الله وليست في حياته كوابح غريزية، أصبح كالحيوان الهائج الذي أفلت من ذريبته. أرأيت إلى جاموس ضخم أفلت واهتاج هائجه و غابت غريزته كما يحصل هذا مرارا، هل يمكن لأحد أن يضبطه إطلاقا؟ فالإنسان هذا شأنه، هذا شأنه. ولذلك انظروا، عندما تخلت أمم أو جماعات من الناس عن معرفتها لله، ومن ثم فرغت أفئدتها من مخافة الله وتعظيمه، انظروا كيف يتهارجون ويتقاتلون. هل تستطيع أن تسيء إلى سباع الغاب فتشبهه بسباع الغاب؟ والله لئن كان للغاب لسان ناطق لرفعوا دعوى علينا من أجل أن تسترد هذه الحيوانات ظلامتها وشرفها. نعم، الحيوان لا يعتدي على الحيوان إلا من أجل بقائه، لكن ما يجري الآن، نعم، في يوغوسلافيا التي كانت اسمها يوغوسلافيا منذ فترة ثم تحطمت إلى فئات، ما السبب وما الدافع وما الجوع الذي يعض على أفئدته؟ ما هو؟ إنما هو شراسة الإنسان عندما يتخلى عن أصله ويتخلى عن ذاته، يصبح عندئذ أوحش سبع ضار يعيش على وجه الأرض. نعم، كذلك في الأماكن الأخرى التي يشيع فيها هذا المعنى. إذن الإنسان حيوان ضار لا يلجمه إلا لجام واحد، إيمانه بالله، ومن ثم خوفه من الله، ومن ثم ارتباطه وانضباطه بمنهج الله. فإن هو ارتقى إلى هذا كان أفضل من الملائكة، وإن هو تحرر عن هذا اللجام كان أسوأ خلائق الله في الأرض. والحمد لله رب العالمين.